إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالدين الحق ليظهره على الناس جميعا ولو كره المشركون اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى الله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم فقد قال ربنا في القرآن الكريم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات إخوة الإيمان والإسلام ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء جميعا من أولهم آدم إلى آخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين بدين واحد هو الإسلام وأيدهم بمعجزات باهرات ساطعات نيرات تدل على صدق أنبياء الله عليهم السلام هذه المعجزات دلالات ظاهرات على صدق الأنبياء فيما يخبرون به عن الله فما من نبي إلا وأوتي من معجزة وأكثرهم معجزات هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصره إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي رسول جاء بالإسلام أيده الله بمعجزات باهرات ومن هذه المعجزات أنه ضرب بعصاه الحجر فخرج من الحجر 12 عينا، سقى الأسباط من هذا الحجر، فكانوا كلما أرادوا ماء للشرب أو للوضوء كانوا يحملون معهم الحجر في الأسفار، فإذا أرادوا ذلك وضعوا الحجر على الأرض فخرج منه الماء. معجزة لسيدنا موسى عليه السلام. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى حبيبه محمدا ما هو أعجب من ذلك، فإن في الكف معنى ليس في الحجر. عطش الناس يوم الحديبية فأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الماء للشرب وللوضوء، وليس معهم ماء إلا ركوة صغيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ماء قليل. قالوا يا رسول الله ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فالصادق المصدوق الشفوق وضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربوا وتوضأوا. معجزة عظيمة، خرج الماء من بين اللحم ومن بين اللحم والدم والعصب. قالوا شربنا وتوضأنا. قيل للراوي كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,500. كلهم شربوا وتوضأوا. هذه معجزة باهرة لحبيبنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وأعجب مما حصل مع سيدنا موسى عليه السلام. وإن كان عيسى برى الأعمى بدعوته، دعا الله تعالى فبرئ الأكمه وهو الذي ولد أعمى، فكم براحته قد رد من بصري. فقتادة بن النعمان في معركة بدر أصيبت حدقته بسهم فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا قطعها فقالوا سل رسول الله، فجاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها رسول الله براحته إلى مكانها، فعادت كما كانت. وكان قتادة بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت. معجزة باهرة لسيدنا رسول الله، رد عين قتادة إلى مكانها، فكان قتادة بعد ذلك لا يدري أي عينيه أصيبت. معجزات رسول الله كثيرة وكثيرة، والتي حصلت في حياته فقط تجاوزت 1,000، حتى قال بعض العلماء وصلت إلى 3,000 معجزة في حال حياته صلى الله عليه وسلم. وأكبر معجزاته القرآن الكريم، فلقد تحدى به الكفار من العرب والذين هم فصحاء وبلغاء، فما استطاعوا أن يأتوا بأقصر سورة من القرآن، فأقصر سورة من القرآن وهي الكوثر وما يعادلها من الآيات معجزة. فعلى هذا معجزاته أكثر وأكثر صلى الله عليه وسلم. ومعجزة القرآن الكريم معجزة دائمة مستمرة إلى يوم القيامة، والتحدي قائم إلى يوم القيامة، فلن يستطيع أعداء الله تعالى أن يأتوا بمثل أقصر سورة من كتاب الله تعالى. هذا أشهر وأكبر معجزات سيدنا رسول الله، وهذا يحتاج إلى مقام واسع للشرح والبسط لما في كتاب الله من الفصاحة والبلاغة. ومن معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه امرأة ومعها ولدها وقد شب أخرس، شب وهو أخرس لا يتكلم، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو له رسول الله. فقال، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والولد أخرس لا يتكلم، فقال له رسول الله: من أنا؟ قال: أنت رسول الله. وبقي طيلة حياته يتكلم هذا الولد، معجزة باهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار إلى القمر ليلة البدر فانشق نصفين، نصف نزل إلى ما وراء الجبل ونصف بقي مكانه، معجزة أيضا عظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل النبوة كانت تظلله الغمامة، السحابة أينما ذهب وما مر على حجر أو شجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. وهذا إرهاص تأسيس لقاعدة النبوة. حصل مثل ذلك بعد النبوة، فمرة رأى رسول الله أعرابيا فقال له: هل أدلك على خير؟ قال: وما هو؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الأعرابي: ومن يشهد لك؟ قال صلى الله عليه وسلم بلسان اليقين والتوكل على الله: تلك الشجرة في شاطئ الوادي، في باطن الوادي، فدعاها رسول الله، دعا شجرة لا روح فيها لتأتي، فلبت نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت تخد الأرض خدا، تشقه شقا من غير أن تنفصل عن الأرض، فوقفت بين يدي رسول الله فاستنطقها، قال لها: من أنا؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لرسول الله. ثلاث مرات: شجرة لا روح فيها، جماد لا روح فيه، نطق بالعربية الفصيحة، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع هذا الأعرابي هذا فلا يسعه إلا التصديق، شجرة تمشي وشجرة تتكلم، هذا دلالة على أن هذا يبلغ عن الله وصادق فيما يقول. ثم أمرها أن تعود فعادت إلى مكانها. ثلاث معجزات: جاءت، تكلمت، رجعت، وما ذلك على الله بعزيز. أيد الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة الباهرة. ومن معجزاته الباهرة دخل على عمه العباس فدعا له ولأولاده أن يحفظهم الله تعالى من النار، فأمنت أسكفة البيت وجدران البيت، عتبة البيت وجدار البيت. قال بلسان عربي فصيح مسموع: آمين آمين آمين. ثلاث مرات الجدار نطق وأمن على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة عظمى. وكان سيدنا رسول الله في أول أمره لما كان يخطب الجمعة يستند إلى جذع نخل يابس، فطلب منه أن يعمل له منبر فوافق. فلما كان يوم الجمعة القابل صعد الرسول المنبر وبدأ بالخطبة، فبينما هو يخطب في الناس سمع الناس حنينا وأنينا وبكاء كبكاء الصبي الصغير، فإذ هو من الجذع النخل اليابس. حن وأن جذع يبيس لا روح فيه لسيد العالمين صلى الله عليه وسلم. فنزل رسول الله من على المنبر وضم الجزع، فصار الجزع يسكن كما يسكن الصبي الصغير شيئا فشيئا، وقال: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أي شوقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخشبة تحن شوقا إلى رسول الله، فبالأولى نحن جميعا أن نحن ونشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معجزاته باهرة وعظيمة لا يسع المقام سردها، ولكن ما ذكرناه كفاية للدلالة على صدق رسول الله وأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان والإسلام، ومع كل هذه المعجزات الباهرة الساطعة النيرة، كان يوجد أناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوه بأم أعينهم، شاهدوا معجزاته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما أسلموا وما آمنوا، بل أصروا على كفرهم والعياذ بالله تعالى. رأوا رسول الله، رأوا معجزات رسول الله، ومع ذلك يا أخي ما أسلموا ما آمنوا، مع أن أسلوب رسول الله هو أحسن أسلوب، ومع ذلك ما أسلموا، وحجته أبلغ الحجج، وما آمنوا وما أسلموا، لأن الله ختم على قلوبهم. فرسول الله لا يهدي القلوب، وإنما هادي القلوب هو الله سبحانه وتعالى. وفي عصرنا هذا أيضا هناك من يرى الآيات الباهرات، هناك من يقرأ كتاب الله وحديث رسول الله وما أجمع عليه أئمة الاجتهاد من أمة رسول الله، ومع ذلك يعرضون عنها ويضربون بها عرض الحائط والعياذ بالله. رأوا كتاب الله، سمعوا أحاديث رسول الله، وما أيقنت قلوبهم وما سلمت نفوسهم، لأن هادي القلوب هو الله سبحانه وتعالى. فترى هؤلاء المتخلفين يحرمون على الناس زيارة القبور في الأعياد، ويحرمون على المسلمين زيارة الأقرباء الأحياء في الأعياد. فقال قائلهم: زيارة الأحياء للأموات في العيدين حرام، وزيارة الأحياء للأحياء في العيدين حرام، والعياذ بالله، كما في كتابهم المسمى فتاوى الألباني الوهابي. هذا حاصل، يحرمون على المسلمين زيارة القبور في العيدين. وأما صاحب الشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور في أي وقت تريد، فقال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ما خصص وقتا دون وقت. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه يقول: الخروج إلى الجبانة في العيدين من السنة، كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى. ما لهم يضربون بكلام رسول الله وبكلام صحابته عرض الحائط؟ هل قال هذا أحد من أئمة المسلمين؟ ما قال هذا أحد من أئمة المسلمين. وكذلك زيارة الأحياء للأحياء، إن أردت أن تزور أقرباءك الأحياء في العيدين فأمر جائز لا ضرر فيه، بل يطلب منك ويتأكد في حقك أن تصل أرحامك وقت الأفراح ووقت الأحزان في رمضان وكذلك في العيد، وفي أحزانهم تزورهم لتتأكد صلة الأرحام بينكم. هذا أمر أكد وحث عليه شرعنا الحنيف، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين، أي بعد عذاب. حقائق واقعة لا بد من بيانها وتبيانها للمسلمين، حتى لا يقول قائل أنا ضعت واحترت، سمعت كثير من الفتاوى. خذ الحق، خذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يضيع مثقال ذرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر وعلى آله وصحبه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين، وبالسير على نهج نبيه المصطفى الكريم. فقد قال ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومما أود أن أقوله، مما يسرج به صدور المسلمين، أن عقيدة أهل الإسلام في الشرق والغرب مقررة في كتب علماء الدين منذ سالف الزمان، وعلى هذا جامعة الأزهر. فهذه مجلة يقال لها مجلة الأزهر بين يدي، مجلة دينية علمية خلقية تاريخية، صدرت في سنة 1357 للهجرة، يعني قبل 63 سنة. هذه المجلة تصدرها مشيخة الأزهر، علماء الأزهر، فيها يقولون ما هو اعتقاد المسلمين في تفسير سورة الأعلى في الصحيفة 16. يقول علماء الأزهر: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. يقررون عقيدة أهل الإسلام أن الله منزه عن المكان والجهة. ثم في الصحيفة التي بعدها: واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى، خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه. وفي الأسفل يقول: وقد نرى من المفيد للجمهور أن نطيل في هذه المقامات ونكرر تلك البيانات. ثم يقول: ولا بأس، والمقام مقام إطناب وتصحيح العقيدة بتخليصها من شوائب الأوهام، يحتاج إلى كثرة تذكير ومزيد تكرير. هذا كلام علماء الأزهر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها أهل السنة وهم اليوم حوالي 800 مليون، 800 مليون يعتقدون هذه العقيدة في أندونيسيا وماليزيا وبروناي وفي الهند وباكستان وفي كشمير وفي الهند وفي تركيا وفي الصومال وفي جنوب أفريقيا وفي لبنان وفي الداغستان والشيشان وسوريا وفلسطين والأردن ومصر والمغرب وتونس واليمن والعراق والداغستان والشيشان وطشقند وبخارى وأفغانستان وسائر بلاد الإسلام يعلمون هذه العقيدة، فلا تبالي بمرجف يحاول تشكيك الناس فيها، فإن لله وإنا إليه راجعون. واعلموا بأن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم وارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ومناصرته، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ومحاربته. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقم الصلاة.